Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihi allahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك قواعد أصلها أهل الإسلام وقبل الحكم على أي أمر يتعلق في هذا الباب لا بد من معرفة هذه القواعد حتى يكون الحكم صادرا عن علم ورؤية شرعية صحيحة والذي يغفل هذه القواعد يتخبط في الأحكام في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك قواعد كثيرة ولكن نحن سنذكر قاعدة أو قاعدتين القاعدة الأولى يا عباد الله يقول أهل العلم وهذا أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لا بد أن تكون المصلحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجحة على المفسدة وهذا ضابط مهم فيقول رحمة الله عليه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات بل يقول في كلام آخر أن الدين قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن يقول لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحتي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. ثم يقول بعدها رحمه الله: ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه. وهذا ما أكده تلميذه ابن القيم رحمه الله، حيث قال مبيناً لدرجات إنكار المنكر، فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: إنكار المنكر 4 درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، يعني أن يخلفه ضده أو أن يخف وإن لم يزل بجملته، فهاتان الدرجتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، وهو أن يخلفه مثله من المنكر، والرابعة محرمة. ومثلوا للدرجة الرابعة كما قلنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي، بل نهيه عن ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن أبي عن قتل أبيه لما استأذن النبي في قتله، لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. وعبد الله قال كلامًا مؤذيًا خبيثاً في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال في إحدى الغزوات، قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة استحق عليها القتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر عدم قتله للمصلحة، ومثلوا أيضا لهذه الدرجة المحرمة بنهيه تعالى عن سب آلهة المشركين، مع أنها آلهة باطلة، حتى لا يسبوا الله بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وذكر ابن القيم مثالا من فهم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القاعدة، فيحكي شيخ الإسلام عن حادثة حصلت له، فقال شيخ الإسلام: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرار وأخذ الأموال، فدعهم. ثم ذكر كلاما نفيسا فقال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن. وهذا كلام ينبغي أن يفهمه كل داعية إلى الله تعالى، وكل حريص على هذه الأمة. يقول: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، رآها من ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام لشيخ الإسلام، يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. عباد الله، هذا هو أصل ينبغي لكل مسلم أن يتفهمه وأن يتدبره، وأن يفرق بين حالات الإنسان، بين حالة خاصة للداعية وبين حالة تعم جميع المسلمين أو أكثر المسلمين. فقد فرق العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين حالة خاصة أثرها يتعلق فقط بالداعية إلى الله، وبين حالة عامة يتعدى أثرها إلى بقية الناس. فيقولون: إن توقع الداعية حصول الضرر، والحقيقة أنه لا بد من حصول الضرر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن توقع حصول الضرر البالغ عليه وحده فهنا يكون حكم المكلف مترددا بين أخذه بالرخصة أو بالعزيمة، فله أن ينكر مع توقع حصول هذا الضرر على سبيل العزيمة، وله الترك من باب الرخصة. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فوعظه فقتله. لأن الإنسان له أن يتسامح في حقوق نفسه، ولكنه يخلص في ذلك كله لله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الحالات تنتفي الرخصة في حق العالم المقتدى به، كما أشار بعض أهل العلم: إذا كان السكوت يقتضي فتنة كبيرة على الأمة وإضلالا لها، كما حصل مع الإمام أحمد رحمه الله من امتحانه بمسألة القول بخلق القرآن، فكان لا يرى لنفسه رخصة بالسكوت، وهذا ما صرح به، فكان لا يعذر نفسه في هذه الحالة ولا من أجاب إلى القول بخلق القرآن، لأنه كان يرى أنه لا بد من البيان حتى لا يزول الدين. فلذلك لم يترخص الإمام أحمد رحمه الله. أما الحالة الثانية، توقع حصول ضرر على من الداعية على أهله أو جماعته أو ممن ينتمي إليهم، فهذا يمتنع عن النهي إلا بإذنهم، لأنه ليس له أن يتسامح في حقوقهم أو يلحق بهم أذى بغير إذنهم ورضا منهم. قال ابن رجب رحمه الله: من خشي في الإقدام في الإنكار على الملك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره: ومع هذا متى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وإسحاق وغيرهم. قال أحمد: لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول. بعد سماع هذا من كلام العلماء، ينبغي أن نعذر كثيرا من العلماء وكثيرا من المشايخ في أماكن طغى فيها الباطل على الحق، واعتدي فيها على العلماء بالقتل والأسر والحبس والتعذيب. يعني ينبغي أن نعتذر لهؤلاء. هذا ما قاله علماء هذه الأمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد الحادثة التي حصلت في سيدني، خرج بيان من رابطة أهل السنة أو من يعني الشيخ زهير تعليقا على هذا الأمر أو توجيها لبعض الناس، مفاده أن حالة المسلمين في يعني سواء في أستراليا أو في العالم تحتاج إلى تأن وتؤدى. قد يعترض على هذا بعض الناس، ولكن في الحقيقة يا عباد الله، هناك أحاديث من السنة تبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف من زمان إلى آخر، وهذا أيضا مما ينبغي أن يعقل وأن يفهم. أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة: قيل يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. نعم، إذا حصلت هذه الأمور يختلف عندئذ الحكم بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فهنا يختلف. يقول عبد الله بن مسعود لما سأله رجل عن قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: ليس، إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة. أي في زمنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقبول، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها. تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. وروى الإمام أبو داود في سننه وصححه الألباني في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: فكيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. عباد الله، أردت من هذا أن لا يصفق الناس لأي حدث يرونه، أردت من هذا أن يدرس الناس كما ذكر العلماء، أن يدرسوا قبل أن يقدموا على أي عمل، أن يدرسوا ما هي المصالح وما هي المفاسد، والتغافل عن ذلك كما رأيتم لشيخ الإسلام أدى إلى كوارث كبيرة في هذه الأمة. فعلينا إذن أن نستفيد من الأحداث، وأن لا نكون مجرد طابع يطبع على كل حدث. علينا أن نكون ذا علم وحكمة وذا بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر هذه الأمة بأمر دينها وأن يردها إلى الحق ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة علماء حكماء عقلاء يسيرون بهذه الأمة سيرة طيبة. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر عبادك في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ادفع عنهم كيد الكافرين، اللهم ادفع عنهم كيد الماكرين، اللهم ادفع عنهم كيد الأعداء. اللهم من أراد بهذه الأمة سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا إله إلا أنت نسألك المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وصل اللهم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.